أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من دلائل صدق النبوة والإمامة تطابق المنهج والفكر بين الأنبياء، كلهم يتفقون في البيان، في الغايات، في التعاليم والإرشادات. الذي يراجع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الأنبياء يجد أن الجميع يتفقون على كلمة واحدة، اللفظ ربما يختلف ولكن المعنى واحد، هو العبودية لله، توحيد الله في الخلق وتوحيد الله في العبادة، وتجنب العبودية للشيطان وللشهوة. ما يقوله إبراهيم هو عين ما يقوله موسى، وما يقوله موسى وما يقوله عيسى، وما يقوله عيسى يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله. لا اختلاف بينهم، تطابق في الفكر وتطابق في المنهج. وهكذا الأئمة عليهم السلام، الذي يتتبع ما ورد عنهم يجد وحدة في الفكر ووحدة في المنهج. ما ورد في المهدي عليه السلام شاهد على هذه الحقيقة. في الليالي الماضية استعرضنا لكم كلمات رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق، كلها تتفق في تعريف المهدي للناس بكلام واحد بمعنى واحد. وهذا هو شاهد على عصمتهم وصدق إمامتهم، لأن الناس باعتبار تعدد الآراء وتعدد الأهواء والاتجاهات لا يمكن أن يتفقوا على قول واحد، خصوصا في قضية غيبية لا تدركها الحواس وإنما تدركها البصائر والقلوب. أحيانا الإنسان الواحد يقول كلمة اليوم غدا يعرض عنها ويتراجع عنها، أحيانا حتى العالم الكبير ربما تجدونه يصنف كتابا، في بداية الكتاب يقول شيئا في نهاية الكتاب ينقض ما ذكره، لأن الإنسان مو معصوم. غير المعصوم يتعرض إلى التراجع إلى التناقض، ولكن أنت حينما تلاحظ أن الأئمة كلهم اتفقوا على قول في قضية المهدي، عرفوه بتعريف واحد، عرفوا أمه، عرفوا أباه، عرفوا المنهج الذي يمضي عليه، تعرف بأن هذا هو نهج إلهي رباني واحد لا يختلف، لا يتعارض، لا يتناقض. في هذه الليلة نأتي بشاهد آخر على هذه الحقيقة من الإمام الكاظم والجواد والرضا كلهم يعززون ما قاله رسول الله وما قاله أمير المؤمنين وما قاله سائر الأئمة الأطهار عليهم السلام. مثلا ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ما ورد كثير لكن أنا أنقل لكم هذه الرواية عن إكمال الدين للشيخ الصدوق. الرواية يرويها يونس بن عبد الرحمن وهو من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، فقيه كبير في زمانه. قال: دخلت على موسى بن جعفر فقلت له: يا ابن رسول الله، أنت القائم بالحق؟ لاحظوا هذا السؤال جدا مهم، وسأقف على بيان هذه المعنى، فيها نكتة معرفية جدا مهمة لطالبي المعرفة. فيسأله: أنت القائم بالحق؟ قال: أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله عز وجل ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما هو الخامس من ولدي. في البداية يقول: أنا القائم بالحق، بعدين يقول: الذي يقوم بالحق هو الخامس من ولدي. له غيبة يطول أمدها على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت آخرون. ثم قال عليه السلام: طوبى لشيعتنا. سابقا شرحت شنو معنى طوبى. المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم. هاي فتسمة خاصة الإمام الكاظم أعطاها للشيعة، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم طوبى لهم، وهم والله معنا في درجتنا يوم القيامة. لاحظوا الإمام صلوات الله عليه يقول: أنا القائم بالحق، ثم يقول: والقائم بالحق، اللي عرف الإمام صلوات الله عليه الخامس من ولدي. هنا هذه القضية التي ألفت أنظار المؤمنين إليها. القائم بالحق صفة وإلها مصداق، هاي القضية خذوها بنظر الاعتبار. لاحظوا مثلا في أنبياء الله تبارك وتعالى، أنبياء الله كما قلنا منهج واحد، تطابق في الفكر أكو، تطابق في المنهج أكو. إبراهيم عليه السلام بعد أن مر في اختبارات شديدة، ومنها الاختبار في ذبح ولده ونجح في الاختبارات، اتخذه الله خليلا. موسى اتخذه الله كليما. عيسى وصف بأنه روح الله وكلمته لأنه خلق بكلمته. زين، هاي الأوصاف التي تعطى للأنبياء باعتبار وظائفهم الإلهية. فلو كان إبراهيم مكان موسى شنو كان يصير؟ كان موسى يصير خليل الله وإبراهيم يصير كليم الله. إذا موسى مكان عيسى كان موسى يصير روح الله وعيسى يصير كلام الله. لا نفرق بين أحد، هذا واحد من معناها. الوظائف الإلهية هي التي أعطت للأنبياء الأوصاف. إذا طبقنا هذه القضية في الأئمة عليهم السلام، الإمام الصادق عرف بأنه صادق، صادق آل محمد عليهم السلام. الإمام السجاد مو صادق آل محمد؟ الإمام الكاظم مو صادق آل محمد؟ الإمام الكاظم نسميه كاظم، ليش الإمام الصادق مو كاظم؟ الإمام الرضا مو كاظم؟ كاظم. كل إمام أخذ صفته من الوظيفة الإلهية التي قررت له وجعلت له، كلهم صادقون. هذا بالوصف، ولكن هذا الوصف يتجلى في مصداق منهم هو الإمام جعفر بن محمد. كلهم كاظمون للغير من حيث الصفة، ولكن من حيث المصداق ينطبق هذا في الإمام موسى بن جعفر. كلهم مهديون من حيث الصفة، ولكن ينطبق في المصداق في الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. إذن هنا الإمام الكاظم يقول أنا القائم بالحق من حيث الصفة، ولكن المصداق الذي سيتجلى به القيام بالحق من هو؟ هو المهدي. لذلك كل الأئمة مهديون، كلهم صادقون، كلهم كاظمون. الوظائف تختلف، فأكو فرق بين الصفة وبين المصداق لهذه الصفة. لذلك تلاحظون حتى في كلامهم، حتى في حديثهم، حديث واحد، حديث حديث أبي، حديث أبي حديث جدي، حديث جدي حديث جبرائيل، حديث جبرائيل حديث الباري. في الروايات موجود أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، وكلنا محمد. إذن المؤمن مو فقط يجب عليه أن يؤمن بالأئمة الاثني عشر ككل، حتى في الصفات لازم ما يفرق بينهم، لا نفرق بين أحد منهم. لو كان الحسن في زمان الحسين لكان هو الشهيد في كربلاء، ولو كان الحسين في مقام الحسن في زمان الحسن لكان هو الذي يحارب معاوية، ولو كان الحسين في مكان الصادق في زمان الصادق لروج العلم، ولو كان الصادق في زمان السجاد لروج العبادة. الوظائف الإلهية هكذا، في الصفات هم واحد، المصاديق تتجلى بالأفراد من فرد لآخر. لذلك تلاحظون في هاي الرواية الإمام الكاظم يقول أنا القائم بالحق من حيث الصفة، ولكن من حيث المصداق الخارجي الذي يقوم الحق به بشكل كامل وينتشر في كل الأرض هو المهدي صلوات الله عليه. ولو كان الكاظم في زمان المهدي لكان هو الذي يقوم بالحق في كل الأرض، ولو كان المهدي في مكان الكاظم لكان هو كاظم الغيب. لا نفرق بين أحد منهم. هاي الدلالة الأولى اللي نستفيدها من هذه الرواية، من هذا القول للإمام صلوات الله عليه. الدلالة الثانية، لاحظوا الإمام الصادق بحسب الروايات اللي بالأمس ذكرناها لكم عرف المهدي بالخامس من ولد السابع، وقلنا هاي من الأمور الملفتة أنه بالعدد يعرف مو بالأسماء. الإمام الكاظم هنا يجي يفسر هذه الرواية، يقول الخامس من ولدي هو القائم بالحق. إذن السابع هو الكاظم، والخامس من ولد الكاظم منه منهج واحد، فكر واحد متطابق، ماكو اختلاف، ماكو اضطراب. رسول الله صلى الله عليه وآله في روايات عديدة اللي سابقا ذكرناها ذكر الناس في زمن الغيبة شنو، قسمهم إلى ثابتين وغير ثابتين. الإمام الكاظم هم يقسمهم إلى ثابتين وغير ثابتين، الإمام السجاد هم قسمهم إلى ثابتين وغير ثابتين، وهكذا. الشيعة الذين يرتضيهم الأئمة عليهم السلام كشيعة لهم الثابتون، ابحثوا عن الثبات، أسلوب الثبات، كيف الإنسان يكون قدم راسخة وثابتة ويتبرأ من أعدائهم. هذا يستدعي أمرين، الأمر الأول تهذيب النفوس، بدون تهذيب نفوس ثبات ماكو. الإنسان لازم يعود إرادته على المحاسن، يصلب موقفه في المحاسن، ما يهذب نفسه ما يقدر يكون ثابت. غير المهذب يتبع الشهوة، والشهوة تزلزل الأقدام، يجي المال يزلزل أقدامه، تجي السلطة تزلزل أقدامه، تجي مغريات الدنيا تزلزل أقدامه. الثابتون أول جبهة للمواجهة عندهم هي نفوسهم، تهذيب النفوس. الأمر الثاني جهاد الأعداء الذين يحيكون المؤامرات ويبثون الشبهات في زمان الغيبة لتغرير الناس، تضليل الناس. هذا يحتاج جهاد فكري، جهاد علمي، جهاد في العقيدة، حتى يمكن أن يقاوموا هذه المغريات وهذه الضلالات. الأحاديث الأخرى شاهدة على هذا التطابق المنهجي، منها هذه الرواية، رواية الأزدي، قال: سألت سيدي موسى بن جعفر عن قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شنو معنات هذه؟ فقال عليه السلام، لاحظوا وين الإمام ياخذ العقول والأفكار والقلوب إلى معنى غير هذا المعنى اللي أول ما يخطر إلى الأذهان. النعمة الظاهرة مثلا الرزق، نعمة ظاهرة، نعمة باطنة مثلا العافية، الصحة، هذا أول ما يخطر إلى أذهان البشر. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر في زمن الحضور، والنعمة الباطنة الإمام الغائب. أعظم نعمة في هذا الوجود الولاية لآل محمد. المتجسد في مصاديق الأئمة عليهم السلام، كل إمام هو نعمة، نعمة على كل هذا الوجود، سماوات وأرض، ظاهر وباطن، كل نعم هذا الوجود نعمته الكبرى هو الإمام. في زمن الظهور هو الإمام الظاهر، في زمن الغيبة هو الإمام الغائب. وتحدثنا فرد ليلة عن منافع الإمام، نفع الإمام في وجوده عن رسول الله صلى الله عليه وآله شنو. ثم قال له هذا الأزدي، سأل الإمام: ويكون في الأئمة من يغيب؟ أكو من يغيب؟ قال: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه مو نفسه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. في القلوب حاضر شخصه ما يعرفه ويذلل، بل وهو الثاني عشر منا تحديد دقيق، يسهل الله له كل عسير ويذلل له كل صعب ويظهر له كنوز الأرض ويقرب له كل بعيد، أو يقرب له كل بعيد بعد، ويبير به كل جبار عنيد ويهلك على يده كل شيطان مريد، أو يهلك. ثم يعزز نفس الكلام الذي قاله السابقون من المعصومين: ذلك ابن سيدة الإمام. كلهم هكذا عرفوا، الذي تخفى على الناس ولادته ولا يحل لهم تسميته. ما يصير واحد يسميه باسمه، لازم بالأوصاف، حتى يظهره الله عز وجل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. تلاحظون إيش قد أكو تطابق في المنهج، في البيان، في الفكرة، كل تنافي ماكو، كل تعارض ماكو، كل اختلاف ماكو. وربما في بعض الكلمات تأتي مجملة، تأتي رواية أخرى عن إمام آخر مفصلة تفصل ما أجمله الإمام السابق. هذا من دلائل صدق الإمامة، تطابق الأقوال في المنهج، في البيان، في الفكر. هذا ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام. وأما ما ورد عن الرضا فأيضا روايات كثيرة معرفة ومفصلة، منها هذه الرواية، رواية أيوب بن نوح. هذا الرجل هو من الرواة عنهم عليهم السلام. قال: قلت للرضا عليه السلام: إنا لنرجو أن تكون صاحب هذا الأمر. يعني أنت الذي تظهر، ليش؟ يعني الناس عقولها فيما ترى. هذا شاف أن المأمون العباسي جعل الإمام وليا للعهد، صار صاحب سلطة، إذن بهذه السلطة يمكن أن يقيم العدل ويزيل الظلم. يغفل عن أن كل القضية هي كانت صورة ما إلى واقع. حتى ولاية العهد جعله المأمون وليا لأمر سياسي وليس بواقع، ولذلك اشترط عليه الإمام في ولاية العهد أن لا يقدم ولا يؤخر، لا يأمر ولا ينهى. فهذا أيوب بن نوح مع أنه رجل جليل كان يتصور بأن الإمام الرضا الآن هو عند قدرة المهدي وراح يقيم العدل في الأرض، فقال: إنا لنرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يرده الله عز وجل إليك من غير سيف. ما يحتاج إلى حرب، الآن أنت صرت ولي العهد، فقد بويع لك وضربت الدراهم باسمك. لاحظوا الجواب، شلون الإمام يفتح البصائر في هذا الجواب. فقال: ما منا أحد اختلفت إليه الكتب. يعني الناس يسألون يعطي جواب، يراسلون الإمام يسألون مسائل ويعطيهم الجواب، وسئل عن المسائل وأشارت إليه الأصابع أن هذا هو الإمام، هذا هو حجة الله، وحملت إليه الأموال، يعني حقوق الحقوق الشرعية من خمس من غير خمس تحملها الناس إلى الإمام. لاحظوا، يقول: ما منا أحد اختلفت إليه الكتب وسئل عن المسائل وأشارت إليه الأصابع وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه. ما يبقى إمام ظاهر، ما يبقى، إما يغتالوا الجبابرة مثل أمير المؤمنين قتلوه اغتيالا ومواجهة، وإما يموت على فراشه بالسم، سموا فعلى فراشه يموت، حتى يبعث الله عز وجل لهذا الأمر رجلا خفي المولد والمنشأ غير خفي في نسبه، خفاء الولادة. هاي لكل المعصومين قالوها الإمام رضا. فلا تشوف أنا إمام ظاهر الآن عندي ولاية عهد والدراهم مضروبة باسمي والناس بايعوني، يعني أنا صرت الإمام الذي سيظهر في آخر الزمان، ليس كذلك. في رواية الريان بن الصلت قال سمعته يقول لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه، نفس الكلام اللي قال الكاظم قاله الرضا. بالأمس هم ذكرت لكم ليش ما يشوفون جسم الشيعة، ليش الشيعة لا يشاهدون إمامهم، هذا لمصلحتهم. هذا هم الحديث تضمن دلائل كثيرة، من الدلائل أن هذه القضية، قضية المهدي، كانت تعايش الناس من الشيعة ومن الموالين بحيث يترقبون حصولها في كل وقت، مثل أيوب بن نوح، مع أن مثل هذا الرجل مو قليل، سامع الأحاديث الواردة عن رسول الله أن الأئمة 12 والإمام الرضا ليس الإمام 12، مع ذلك يتوقع أن الإمام الرضا هو الإمام في آخر الزمان، لأن القضية عايشة وياهم يترقبون حصولها في كل زمان وفي كل وقت. الإمام هم هنا كشف صلوات الله عليه أن الحقوق المالية، الحقوق الشرعية كانت تحمل إلى الأئمة عليهم السلام، الناس تكليفهم هذا أن يحملون الأموال وينقلونها إلى الإمام. هذا في المحاضرة الثانية تكلمت عن هذا، لكن هذا الحديث يكشف عن وحدة المنهج ووحدة الفكر اللي تكلمنا عنها. في رواية الحسين بن خالد قال قال علي بن موسى الرضا عليه السلام، الليلة نأكد على هذا المعنى، وحدة المنهج ووحدة الفكر، لما سئل إلى متى تعملون بالتقية ولا تكون لكم سلطة ظاهرة، إيش قد إيش وقت، خذها من أمير المؤمنين إلى زمان الإمام الرضا، قال عليه السلام، لاحظ الجواب، إلى يوم الوقت المعلوم، أكو وقت لازم نبلغه، وهو يوم خروج المهدي من أهل البيت، فقيل له يا ابن رسول الله ومن المهدي منكم، من هو، جزاهم الله خيرا ليسألون هاي الأسئلة حتى توصل هاي المعلومات. لاحظوا الإمام الكاظم قال الخامس من ولدي، الإمام الرضا يقول الرابع من ولدي، ماكو اختلاف، منهج واحد، ابن سيدة الإمام، نفس تعريف الإمام الكاظم، يطهر الله به الأرض من كل جور، ويقدسها من كل ظلم، الجور غير الظلم، إذا اجتمعا الجور يعني الظلم الذي يتعدى إلى الغير يسموه جور، الظلم ظلم النفس مثل الكفر والنفاق والعصيان والفسق، وهو الذي يشك الناس في ولادته. وإلى يومنا هذا أكو بعض الناس اللي يغفلون، قلوب غافلة، يقولون لم يولد بعد. وهو صاحب الغيبة قبل خروجه، فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره. ووضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحد أحدا، بعض ظلمكم حتى الحيوانات المفترسة تصير وديعة، لأن تشبع تكتفي، داعي للافتراس بعد ماكو. وهو الذي تطوي له الأرض ولا يكون له ظل. ليش لا يكون له ظل؟ لأن هو من نور، النور إلى ظل، الظلام إلى ظل، النور ما له ظل. لذلك من مزايا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا ظل له، لأنه نور، والمهدي هم هكذا لا ظل له. وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض، ماكو استثناء، اللي يعيش في البحار واللي يعيش في الجزر واللي يعيش في الجبال يسمعونه بالدعاء إليه. شنو هو النداء؟ يقول: ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله. الله يقرب ويعجل في سماع هذا الصوت إن شاء الله. ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله، فاتبعوه فإن الحق معه وفيه. وهو قول الله عز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا هم تطبيق لهذه الآية. فتلاحظون شلون كلام الإمام الرضا يعزز ما قاله الأئمة السابقون عليه، كلام واحد، ويفصل ما قاله الصادق للمفضل أن أمرنا أبين من الشمس. بالأمس قرأنا الرواية أن أمرنا أبين من الشمس. شلون يكون أبين من الشمس؟ واحد من دلائله هذه الصيحة، تأتي الصيحة من السماء تقول: ألا أن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوا. الصيحة اللي في السماء من يناديها؟ في روايات أخرى تقول جبرائيل. إذا جبرائيل نادى في السماء بإرادة الله، أكو واحد بعد أطرش وغير أطرش كلها تسمع، نايم وقاعد ما بيها بعد، في جبل وفي بحر بعد ما بيها، الكل يسمعه. أبين من الشمس، الشمس يمكن الحجاب يحجبها، الغيم يحجبها، الجبل يحجبها مثلا، أما هذه الصيحة ما يحجبش. لذلك يكون أبين من الشمس. فتلاحظون شلون كلامهم، كلام يفسر كلام، واحد يكمل الآخر. أما ما ورد عن الإمام الجواد فأعجب. في رواية عبد العظيم الحسني، هذا الرجل إذا صارت فرصة أتحدث عنه تشوفون شنو من رجل عظيم هذا، عبد العظيم الحسني واحد من رجالات أهل البيت، قال: دخلت على سيدي محمد بن علي بن موسى إمام الجواد وأنا أريد أن أسأله عن المهدي، باللفظ الذي إذا ذكرناه يقام له. أهو المهدي أم غيره؟ يعني سئل للجواد، يقول أنت المهدي لو غيرك من العلم عايشين ويا هاي الفكرة. فابتدأني الإمام الجواد قبل أن أسأل هو قال: يا أبا القاسم، إن المهدي منا هو الذي يجب أن ينتظر في غيبته، لازم أكون انتظار، ويطاع في ظهوره. الكاظم قال، الخامس من ولدي، الرضا قال، الرابع، الجواد يقول الثالث من ولدي. تطابق. والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة وخصنا بالإمامة، إنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. زين، النبي شنو قال في كيفية ظهور المهدي؟ قال: يأتيكم كالشهاب الثاقب. الإمام الحسين قال: يصلح أمره في ليلة. الإمام الجواد يقول: وإن الله تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة. نفس الكلام، نفس المنطق. كما أصلح أمر كليمه موسى عليه السلام. يجيب مثال من القرآن. موسى شنو سوى؟ موسى شاف نار في وقت اللي كان مهاجر هو وعائلته وزوجته في ليلة شاتية يحتاج إلى تدفئة، رأى قبس من النار، رأى نار، قال: أروح أجيب نار حتى نقضي على البرد، نعالج البرد. ذهب يطلب نارا، عاد وهو نبي. هكذا يصلح أمر المهدي في ليلة، في ساعة. ثم قال الإمام صلوات الله عليه: أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج. أفضل الأعمال، هذه بعد أوسع من ذيك الرواية اللي قالت أفضل العبادة انتظار الفرج، هاي تقول أفضل الأعمال. إذن قضية المهدي قضية راسخة في الأذهان، بحيث الناس حتى من يعلم أن الأئمة 12 يسأل عن ظهور المهدي في زمان الجواد، ويتصور أن الجواد هو المهدي. في رواية أخرى نفس هذا الراوي عبد العظيم الحسني قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى: إني لأرجو أن يكون المهدي من أهل بيت محمد الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني يتمنى أن يكون الجواد هو المهدي، يريد يخلصون من الظلم وجور بن العباس اللي فاق، بعض الشعراء يقول فاق جور بني أمية في أهل البيت. فقال عليه السلام: يا أبا القاسم، ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل. هذا اللي ذكرت لكم وصف مصداق، كلهم قائم من حيث الوصف، ولكن المصداق من هو؟ هو المهدي، وهاد إلى دين الله عز وجل. ولكن المهدي الذي يطهر الله به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطا هو الذي تخفى على الناس ولادته. نفس الكلام اللي قاله الكاظم وقاله الرضا وقاله الصادق. ويغيب عنهم شخصه، ويحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، نفس الكنية، وهو الذي تطوي له الأرض ويذل له كل صعب، ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313، من أقاصي الأرض يجتمعون إليه، ومن بلد واحد. وذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. شوف التطبيق للآية في المصداق، هذا بحر من العلم. إن الله على كل شيء قدير، لا ينبغي الإنسان أن يتردد أو يتوهم أو يشك. إذا القضية رجعت إلى قدرة الله خلص، الله يجمع له من أقاصي الأرض 313 نفر. هذول إيش بيهم 313؟ هذول المخلصون من شيعته. ثم يقول له: فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره. إذن هذول 313 مو جنود، هذول المخلصون، هذول الأركان 313. وين واحد يحصلهم وين واحد يلقاهم؟ في هذا النص هم يبين أيضا، يعزز أن قضية ظهور الإمام كانت عايشة في أذهان الناس منذ ذلك الحين. فاليوم اللي يغفل عن هاي الحقيقة شقد خسران، شقد مضيع. من الدلائل أن الأوصاف المشتركة، النبي قالها، أمير المؤمنين قال، كل الأئمة قالوها، الأوصاف المشتركة في المهدي أربعة أوصاف مشتركة في المهدي كلهم قالوها. الأولى خفاء الولادة، ولادته خفية. ستعرفون ليش إذا نتحدث عن الإمام العسكري شلون كان يتبع أسلوب لإخفاء ولادته. فإذا الصفة الأولى خفاء الولادة، مو عدم الولادة، هذا الذي يقوله العامة وهم كبير أن الإمام مولود، مو أنه ليس مولود. الصفة الثانية غياب الشخص، شخصه غائب، بمعنى أنهم يبصرونه ولا يعرفونه، يشوفوا بس ما يعرفوا. الثالث حرمة التسمية باسمه، في زمن الغيبة يحرم تسمية الإمام باسمه الشخصي، فقط بالأوصاف: الحجة بن الحسن، بقية الله، ولي الزمان، صاحب الزمان. اسمه حرام، تحقيقا أقول لكم حرام، وإن كان أكو قول بالعدم ويحمل الروايات المحرمة على التقية، لكن تحقيقا جمعا بين الأدلة هو الحرمة. ورغم ذلك الإمام ما خلى القضية مخفية، عرفه بالاسم وبالكنية، قال اسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه حكمة ولطف لبيان وحدة المنهج بين المهدي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماكو اختلاف. يمضي بسيرة جده، اسمه اسم جده، كنيته كنية جده، اختلاف ماكو. وفي نفس الوقت هو حجة على جميع المسلمين، كل من يؤمن برسول الله يجب أن يؤمن بالمهدي، اسمه اسمه وكنيته كنيته وسيرته سيرته، وهو من نسله. في زمن الغيبة يبتلى الناس، رواياتهم كثيرة بهذا المعنى، ويضيع فيه الضعفاء. يا شباب انتبهوا، طاعة طلعوا نفسكم من الضعف إلى القوة، من الشك إلى اليقين. من هم الضعفاء؟ من يفقدون البصيرة. بصيرة ما عنده، يضيع. اللي ما عنده بصيرة تلتبس عليه الأمور ويقوده أهل الضلالة من شياطين الجن أو شياطين الإنس. هاي الرواية رواية الصقر بن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي ابن موسى يقول. لاحظوا في هاي الرواية أكو الفات مهم في هاي الرواية، تفصيل ما مر في الروايات السابقة، هذا التفصيل. يقول: إن الإمام بعدي ابني علي الهادي، أمره أمري وقوله قولي، وحدة منهج وحدة فكر، وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الحسن. بالأمس ذكرت لكم الرواية عن الإمام الصادق قال: إذا ثلاثة أسماء جاءت متوالية رابعهم المهدي، محمد وعلي والحسن. محمد الآن هو الذي يتحدث، ابنه علي وابنه الحسن، أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. ثم سكت. هذا السكوت بحكمة حتى يحفز الطرف الآخر، غير مسألة التقية، يحفز الطرف الآخر للاستماع، لأن القضية مهمة. فبكى عليه السلام بكاء شديدا. الإمام الجواد لما وصل إلى الإمام العسكري بكى بكاء شديدا، ثم قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر. عرفه. فقلت له: يا ابن رسول الله، لما سمي بهذا الاسم اللي إذا ذكر يقام له؟ ليش سميته بهذا الاسم؟ قال: لأنه يقوم بعد موت ذكره. وارتداد أكثر القائلين به، اللي بالأمس الإمام الصادق قال هذول المنافقين لازم نطلعهم، هم يقولون به بس ظاهر لسان مو قلب مو باطن. وارتداد أكثر القائلين بإمامته. فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ ليش منتظر؟ قال: لأنه له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه، أو فينتظر خروجه. زين، من اللي ينتظر خروجه؟ المخلصون. وربما تقرأ المخلصون حسب الرواية اللي سابقا شرحنا. بعد لاحظوا التفصيل: وينكره المرتابون، ويستهزئ بذكره الجاحدون، ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمون. صنف الناس في زمن الغيبة على خمس أصناف. هاي الرواية أيضا في كمال الدين. لماذا الإمام الجواد عند ذكر المهدي بكى بكاء شديدا؟ ليش؟ هذا من الشوق، الشوق الشديد لظهوره ولأيامه. هذا الشوق أمير المؤمنين هم أظهره، ذكرت لكم الرواية، وكان يتأوه شوقا إليه. السيدة الزهراء كانت تتشوق إليه، لذلك كانت دائما تستحضر اللوح الأبيض واللوح الأخضر. الإمام الحسن كان يتشوق إليه، الإمام الصادق يتشوق إليه، والإمام الجوادم يتشوق إليه. لاحظوا هذا التقسيم الخماسي للناس، أولا المخلصون أو المخلصون، هذول شنو شغلهم؟ حسب الرواية السابقة من 313 هذول أركان دولة الإمام صلوات الله، صافين ما عندهم زايد ناقص، ما عندهم، صافين. القسم الثاني المرتابون، من هذول المرتابون؟ الذين ينكرونه لشدة شكوكهم، شكوك. ثلاثة الجاحدون، هذول من الذين يستهزئون إما لخفة عقولهم أو لعداوتهم، يستهزئون، عقل خفيف، فهم محدود. سابقا قال الإمام زين العابدين الله عز وجل يمتعهم في زمن الغيبة للمخلصين من شيعتهم بقوة العقول والأفهام والمعرفة، هذول محرومين. فيستهزئون إما لخفة عقولهم أو لعداوتهم. أربع الوقاتون، ذولا منو؟ الذين يستعملون ظنونهم في الخروج، يشوفون بعض الأحداث والوقايع يحللوها بحسب ظنونهم ويوقتون للناس، يكذب فيها الوقاتون. الإمام الجواني أو يكذب، يكذب يصير بها إنشاء وتكليف على الناس، يعني يجب على الناس أن يكذبوهم. يكذب يعني إخبار أنه قولهم كاذب، هذا وليس صحيح. خمسة المستعجلون، هذول اللي يتعجلون الظهور، يشوفون ضيم ويشوفون ظلم ويشوفون أحداث، شوكت يظهر شوكت يظهر، الظهور بيصير على مرامهم، يصابون بخيبة الأمل وييأسون، مستعجلون. هذول شي يصير مصيرهم؟ هلاك، يهلكون، ربما يخرجون من العقيدة، ربما يرتدون. من اللي ينجو؟ الصابرون، المتبصرون، المسلمون بقلوبهم. هو تكليف الانتظار، ويدعو له سرا وجهرا كما ذكرنا في الليالي السابقة، هذا تكليفه. شو وقت يظهر؟ مو تكليفه، ينتظر الظهور ويسلم لما يقضي الله به ويقدر. إذن تلاحظون وحدة منهج أكو بين الأئمة عليهم السلام في قضية المهدي، وفيه تعيين التكاليف وبيان العلائم للمنتظرين لظهوره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه، والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.